إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أيها الأخوة، ما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب القواعد الفقهية الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سادي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته.
أنا وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة في اللغة هي ما اقتضى تغييرا، ولذا قيل علة المريض، علة المريض أن أوجدت فيه تغييرا عن حالته الطبيعية المعتادة. وفي الاصطلاح يراد بالعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة، وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة، فلا بد أن يكون منضبطا وأن لا يعود على الأصل بالإبطال، لا يعود على الأصل بالإبطال، لا بد أن يتوفر يعني في الوصف شروط، منها أن يكون منضبطا ولا يعود على الأصل بالإبطال.
قال رحمه الله:
مثلا جاء في الصلاة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فإذا قلت مثلا بأن العلة هي التعظيم، فيصح أي لفظ
يدل على
يعظم به الله عز وجل تفتتح به الصلاة، كالله عظيم، كالله أعظم، كالله كبير، كالله أكبر. لكن هذا يرد عليه إذا اعتبرنا هذه هي العلة أنها تعود على الأصل بالإبطاء. الأصل بالحديث إيش؟ تحريمها التكبير، فإذا أوجدنا شيئا غير التكبير إذن أبطلنا اللفظ الوارد في الأصل الذي هو تبنى عليه هذه العبادة، وافتتاحها تحريمها بالتكبير. ولذلك يكون وصف منضبط ويحصل من ضبطه ترتب الحكم عليه، ترتب عليه مصلحة، ولا يعود على الأصل بالإبطال، ولا يعود على الأصل بالإبطال. وللناس في مذاهبهم في العلة ثلاث مذاهب: مذهب يرى يقول إن العلة أمارة على الحكم ولا تؤثر فيه، أمارة على الحكم ولا تؤثر فيه، وهذا مذهب الأشاعرة، لأنهم بناء على مذهبهم أن لا تأثير للأسباب، الأسباب ليس لها تأثير، فلذا اعتبروا العلة أمارة على الحكم لا تؤثر فيه. والمعتزلة رأوا أن العلة تؤثر بذاتها، أن العلة هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم، وهذا بناء على مذهبهم في نفي القدر، بناء على مذهبهم في نفي القدر. أما أهل السنة فيقولون العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الله له مؤثرا، هي إيش؟ الوصف المؤثر في الحكم بجعل الله تعالى له ذلك، بجعل الله له مؤثرا، وهذا بناء على قولهم بإثبات الأسباب وكذلك إثبات القدر، وأن الأسباب موجودة وثابتة، لكن هذا بأمر الله عز وجل، هذا بأمر الله عز وجل. ثم أيضا العلة نفسها تؤخذ من أين؟ تؤخذ من الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية تؤخذ منها العلة، مثل الأدوات إذا ومن أجل وكي، هذه تجعل العلة صريحة، إنما حرم من قبل الدافع، لما جاء النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بادخارها، ذكر السبب الذي من أجله كان منعهم من ادخارها، وقال إنما كان من أجل الدافة وهم الأعراب الفقراء الذين كانوا يفدون على المدينة في وقت الأضاحي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار شيء من الأضاحي لكي يطعم هؤلاء، لكي يطعم هؤلاء. فهنا جاء في من أجلي، فمن أجلي أو كي أو إن، هذه تفيد أن العلة صريحة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء والفقراء. فكذلك لما سئل عن الهرة قال إنها من الطوافين عليكم، فالعلة أنها تطوف على الناس فلا يتحرزون من ذلك، هذه العلة تعتبر صريحة إذا كانت سبقت بإن أو من أجل أو كي. وقد تفهم العلة بالإشارة، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فرتب الحكم على الوصف فعقبه بالفاء فاقطعوا أيديهما، فهذا هذه العلة هنا فهمت بطريق التنبيه، من بدل دينه فاقتلوه، رتب هنا رتبه على بالجزاء، رتبه الوصف من بدل دينه فاقتلوه، فاقتلوه، فترتب الجزاء على هذا الفعل، فتكون العلة هنا من باب التنبيه. وقد تكون العلة بالإجماع، يعني يجمع أهل العلم على أن علة هذا الشيء هو كذا، وقد تكون عن طريق الاستنباط، تكون عن طريق الاستنباط بأن يستنبط أن هذا الوصف هو علة الحكم، هذا الوصف هو علة الحكم. وهذا له ثلاث طرق كما يذكرها الأصوليون، إما بالدوران نجد أن الحكم فيه أوصاف فيثبت في واحدة، إذا وجدت هذه الواحدة ثبت، والصفات الأخرى ينتفي معها هذا الوصف، فتكون العلة هي ما ثبت من هذه الأوصاف، يسمونها الدوران. أو يأتي عن طريق الوصف بالمناسبة، أن تكون فيه علة مناسبة وعلة غير مناسبة، فيؤخذ بالمناسبة عن طريق تحقيق المناط وعن طريق تنقيح المناط، فهنا يعرف المناسب من غير المناسب. وقد يكون بالسبر والتقسيم، تكون هناك أوصاف عديدة فيبطل علية كل وصف فيبقي وصفا واحدا، فيبقي وصفا واحدا يكون هذا الوصف هو المناسب أن يكون علة. وأكثر ما يكون الاجتهاد في العلة المستنبطة، العلة المستنبطة وليس في العلل المنصوصة أو العلل التي أشير إليها. وتعامل مع العلة المستنبطة يكون إما عن طريق تحقيق المناط أو عن طريق تنقيح المناط أو عن طريق تخريج المناط. تحقيق المناط كيف؟ أن تكون عندك قاعدة شرعية، إن أخذنا أن القواعد إيش؟ حكم كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة تأخذ أحكامها منه. فأنت في تحقيق المناط تنظر في هذه الجزئيات وهذه الفرعيات لتلحقها بهذه الكلية، أو تقول بأن هذه الكلية تشمل الجزئية الفلانية والجزئية الفلانية والجزئية الفلانية. الأمور بمقاصدها لا ثواب إلا بنية، فتذكر الأشياء التي لا يكون يحصل فيها الأجر والثواب ممن يدخل في هذه القاعدة، أو يكون شيء منصوص عليه ثم أنت تحقق المناط فيه. واشهدوا ذوي عدل منكم، فأنت الآية عندك صريحة أن الشهادة تؤخذ من العدول، لكن هل كل شخص عدل؟ ليس كل شخص عدل، فتقول مثلا هذا عدل فتقبل شهادته، هذا ليس عدل فلا تقبل شهادته. وكذلك في مسائل كثيرة، من الأولى بالإمامة؟ من هو ولي المرأة؟ من يتولى أمر نكاحها؟ وهكذا. ثم أيضا يترتب عليه مسائل، إذا كان الشخص يخالف شخصا في المذهب هل يقتدي به أو لا يقتدي به؟ وإن كان لا يخالفه في المذهب ولكن الخلاف ورد في تحقيق المناط، هل مثلا يأتم به أو لا يأتم به؟ طبعا الأصل الائتمام، أن يأتم كل واحد بالآخر، كل أصحاب المذاهب الأربعة المعتبرة، مذاهب أهل السنة والجماعة، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي وأحمد، لأن المسائل التي اختلفوا فيها هي المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، وليس أحد من الصحابة يمتنع من الائتمام بالآخر. فكذلك من كان على هذه المذاهب الفقهية المعتبرة، لكن إذا كان الخلاف في تحقيق المناط، يعني ليس خلاف في المذهب، مثلا شخصان أكلا لحم جزور، أكلا لحم جزور، إذا كان الإمام لا يرى أن لحم الجزور ناقض للوضوء، كان يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا، فلا فتأتم به يكون إماما ولو كنت حنبليا ترى أن لحم الجزور ناقض للوضوء. لكن لو كان هذان كلهما ممن يرى أن لحم الجزور ناقض للوضوء، اثنان أكلا من لحم الجزور كل منهم يعتقد أن لحم الجزور ناقض للوضوء، لكن اختلفوا في تحقيق المناط، أهو لحم جزور أو ليس بلحم جزور، فمن أكل لحم الجزور وتيقن منه ليس له أن يقتدي بهذا الذي أكل معه من نفس الشيء وهو ناقض الوضوء عندي وعنده. إذن مثل الذي يصلي وأنت تعلم أنه على حدث فأنت لا تأتم به، فأنت لا تأتم به. واضحة؟ تنقيح المناط يتعلق بأن تستخرج الوصف الذي يصلح أن يكون علة، ويضربون له مثال بالرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ثائر الرأس، في رواية قال هلكت وأهلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه إلى آخر الحديث. هل كونه من الأنصار له دخل في الحكم؟ لا. هل كونه رجل له دخل في الحكم؟ لا. هل كونه أعرابي، لأنه في بعض الألفاظ أعرابي، له دخل في الحكم؟ لا. يعني لو الذي سألت امرأة هل الحكم يختلف؟ لو الذي سأل أعجمي وليس بعربي هل الحكم يختلف؟ لو كان من غير هذه المدينة هل الحكم يختلف؟ لا. لو كان في غير هذه السنة هل الحكم يختلف؟ ما يختلف. إذن يكون الوصف المناسب وإيش؟
الجماع.
ها؟ يتعلق بالجماع، لأن هذا سأل عن الجماع الذي تسبب في أنه أتى امرأته، وبالتالي وصف نفسه بأن أهلك وأهلك لأنه أبطل صيامه. فتكون العلة الموجبة للكفارة المغلظة هي إيش؟
الجماع.
هي الجماع، هي الجماع. فلو حصل الفطر بغير الجماع ما تكون فيها الكفارة المغلظة. لو أكل أو شرب متعمد ما يقال إنه عليه الكفارة المغلظة، اتق رقبة فإن لم يستطع فطعم 60 مسكينا، في صيام شهرين فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لأن الوصف المناسب هو إيش؟
الجماع.
هو الجماع. إذن العلة هي الجماع، فكل من أتى بهذا الوصف أو جامع في رمضان متعمد فإن عليه الكفارة المغلظة، فإن عليه الكفارة المغلظة. هذا يسمى إيش؟
تنقيح.
تنقيح المناط، بمعنى أنك تستبعد الوصف الذي لا يعتبر علة في الحكم. الثالث إيش؟ تخريج المناط، أن يكون النص ليس فيه وصف يمكن أن تعتبره علة. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الربا عن الذهب بالذهب، ها وها، لا تبيع الذهب بالذهب، ها وها، ولا تبيع الفضة بها. طيب وإيش العلة إذن؟ الحديث ما فيه وصف مثل ما حصل وصف في الحديث السابق. فهنا يجتهد العلماء، يجتهد الفقهاء لينظروا ما هي ما الذي يصلح أن يكون علة. فهنا نجد الأكثر يقولون بأن العلة في الذهب والفضة من تحريم الربا فيهما الثمنية، لكونهما أثمان الأشياء، فالعلة الثمنية. إذا قلت العلة الثمنية، إذن كل ما يكون يتعامل به الناس ويعتبرونه ثمنا لا يجوز الربا فيه، وبالتالي تدخل جميع الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم كالريالات والجنيهات وغير ذلك والدولارات، كل ما يتعامل به الناس ويعتبرونه ثمنا. إذن تأخذ حكم الذهب والفضة من ناحية عدم جواز الربا فيها. فهنا العلة غير منصوص عليها في هذا الحديث، وكذلك ما في وصف يمكن من ألفاظ الحديث تقول هذا يصلح أن يكون علة. إذن يجتهد الفقهاء، يجتهد العلماء لماذا خص الذهب والفضة بهذا الحكم. فأنت تبحث فتجد أن أبرز ما فيهما أنهم أثمان للأشياء، أنهم أثمان للأشياء، فإذا وجد المعنى في غيرهما أخذ حكمه. وكذلك العلة في الأربع الأشياء الأخرى التي جاء النهي عنها في الحديث عن الربا، البر والتمر والشعير والملح، ما هي العلة؟ أكونها مطعومة أم كونها قوت؟ فإذن يجتهد في العلة، هل كونها قوت أم لكونها مطعومة؟ إذا قلت كونها مطعومة إذن كل مطعوم يجري فيه الربا، وإذا قلت كونها مطعومة وقوت في الوقت نفسه
فهذه لا يجري في الربا إلا في الأربع ومكان مماثلا لها كالأرز والمكرونة والأشياء التي تعتبر قوت للناس، فلا تدخل المطعومات الأخرى ولا الفواكه ولا الخضروات ولا شيء من هذا الأمر. فأكثر ما يكون الاجتهاد هو في العلة المستنبطة، ويكون التعامل معها بتحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. نعم، يقول المصنف
قال رحمه يعني الله تعالى يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
أي نعم،
إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها.
أي نعم، يعني أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، حصل الجماع المتعمد في نهار رمضان إذا تكون
العلة هي
هذه الكفارة، وجدت السرقة إذا ترتب عليها الحد، حد السرقة، وجد القتل العمد العدوان إذا يترتب عليه الحد بالنسبة لمن فعل هذا الفعل. وقطع اليد علته إيش؟ السرقة. فإذا وجدت السرقة وجد القطع، وإذا عدمت السرقة عدم القطع، وهكذا. نعم.
ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام، وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه.
أي نعم، يعني المشقة تجلب التيسير، فالحكم مع التيسير ليس مثله مع المشقة. إذا وجدت المشقة وجد التيسير، فوجد التخفيف. إذا لم توجد المشقة فنبقى على الأصل وهو عدم التخفيف، وناتي بالعبادة على الوجه المأمور به في الحالة التي ليست فيها مشقة. نعم.
ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات، وصحة العقود في المعاملات، ووجوب القود في الجنايات، ووجوب الحدود والعقوبات كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات، لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى ضرب أمثلة لذلك، قال ومن أمثلة ذلك التكليف، والتكليف من شرطه البلوغ والعقل، من ليس بالغا ولا عاقلا فهو غير مكلف، وبالتالي لو لم يفعل العبادة فإنه لا يؤاخذ بعدم الفعل لفقد شرط التكليف الذي هو العقل والبلوغ. هذا ما يتعلق بالتكليف، ولذلك قال علق عليه أمورا كثيرة من الوجوب في العبادات، فالعبادات كلها بلا استثناء ما تجب إلا على العاقل، وكذلك لا تجب إلا على البالغ، لكنها تصح من غير البالغ ولا تصح من غير العاقل. لو صلى ابن 7 سنين صحت صلاته وأجر عليها، لو حج الصبي صح حجه وأجر عليه، لو زكى صح زكاته وأجر على ذلك، لكن الوجوب بالنسبة للصلاة والصوم والحج لا يجب عليه إلا إذا كان بالغا، إلا إذا كان بالغا. ففرق بين الوجوب وفرق بين الصحة، لأن الشروط منها ما هو للصحة ومنها ما هو للوجوب ومنها ما هو للوجوب والإجزاء. فلو طبقنا هذه مثلا على الحج لوجدنا أن من شروط الصحة الإسلام والعقل، فغير المسلم وغير العاقل لو حج لا يصح حجه، ونجد أن البلوغ والحرية هما شرطان للوجوب والإجزاء، لتجزي الفريضة لابد أن يكون الذي فعلها الذي حج أن يكون بالغا وأن يكون حرا. لو كان صغيرا أو كان عبدا وليس حرا كان تصح منه العبادة ويجر عليها، لكن لا تتأدى بها الفريضة، لا تتعدى بها الفريضة، فإذا بلغ وقدر وجب عليه أن يحج، وإذا أعتق وقدر وجب عليه أن يحج. نجد هناك شرط أو شرطان هما للوجوب فقط وهي الاستطاعة. الاستطاعة من شرطها إيش؟ وجود المال الذي يستطيع به الحصول على الزاد والراحلة من حين يخرج من بيته إلى أن يحج فيعود إلى بيته مع ترك النفقة لمن تجب عليه نفقته. لو أن شخصا لا يملك ذلك كله ولا يملك شيء فحج ماشيا وصار يسأل الناس ليعطوه الطعام والشراب وما يحتاج إليه يصح حجه؟ يصح، لو أدى الحج يصح حجه، لأن الاستطاعة ليست شرط للصحة ولا للإجزاء، هي شرط إيش؟ للوجوب. فلو تحمل وتكلف وفعل هذه العبادة بأن حج ماشيا وأتى بأفعال الحج فإن حجه يصح، مع أنه لا يجب عليه، لكن لو فعل يصح منه، لأن الاستطاعة ليست شرط صحة وليست شرط إجزاء، وإنما هي شرط للوجوب. كذلك المرأة لو حجت بغير محرم، هي منهية أن تسافر بغير محرم، لكن لو سافرت وحجت بغير محرم يصح حجها، لكن تأثم لسفرها بغير محرم، لكن الحج يصح ويجزي. قال وكذلك علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات، لأن العقود في المعاملات تحتاج إلى رضا، والرضا يكون ممن له معرفة وإدراك لهذه الأشياء. فبعض الفقهاء يشترط البلوغ لمن يبيع لكي يترتب عليه ثمرته، والبعض لا يشترط البلوغ، يكتفي بالتمييز، إذا كان الشخص مميزا ويستطيع أن يفعل هذا الفعل فلا يشترط في ذلك البلوغ. ووجوب القود في الجنيات أيضا يشترط فيه تكليف ويشترط فيه البلوغ، وكذلك الحدود والعقوبات كلها كما يقول المصنف معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه، وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل كما يقول المصنف. التمييز شرط لصحة جميع العبادات، هذا لا محل نظر، محل نظر. فلذلك في الزكاة أن امرأة في الحج، أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت هل هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، وما سأل عن سن الصبي. وكذلك في الزكاة الذي عليه أكثر أهل العلم أنها تجب على من ملك نصابا ملكا تاما ولو كان صبيا، ولو كان صبيا، وكان الصحابة يخرجون الزكاة عن أموال الصبيان واليتامى. فقول المصنف بالتمييز هنا محل نظر، صحيح الذي جاء في الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ويسن التمييز، لكن في الحج لم يرد هذا، وكذلك بالنسبة للزكاة. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلم.
نعم، هذه قاعدة أخرى يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلم. العاقد كل بالغ عاقل رشيد، هذا هو العاقد، كل بالغ عاقل رشيد، وهو من يصح منه الإيجاب والقبول، يعني عنده معرفة وإدراك لمعنى الإيجاب ومعنى القبول. ولا يشترط أن يكون العاقد واحدا، فقد يكون العاقد شخصا وقد يكون العاقد مجموعة، كأن تكون شركة مملوكة لأكثر من شخص، فلا يشترط أن يكون العاقد واحد، سواء كان واحدا أو كان أكثر من شخص. العقود لو نظرت إليها لوجدت أن لها تقسيمات يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، من حيث الصحة والفساد، ومن حيث طبيعتها، ومن حيث اللزوم وعدم اللزوم. من حيث الصحة والفساد فإن العقد إذا استوفى شرائطه ولم يكن هناك ما يمنع من قيام هذه الشروط فإنه يصح، وإذا صح ترتب عليه ثمرته. فالمبيع مثلا إذا صح انتقل هذا الشيء المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، ووجب على البائع أن يخلي هذه البضاعة وهذا المشترى للمشتري ليتصرف المشتري فيها. والفساد إذا 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 اختل شرط من الشروط الصحة فإن العقد هنا يكون فاسدا، وإذا كان فاسدا فإنه لا تترتب عليه ثمرته، يكون إذا كان البيع مثلا ما يصح. وللعقود تقسيم من ناحية طبيعتها، فمنها ما هي عقود معاوضة، بمعنى تعطي شيء لتأخذ بدلا عنه شيء، تأخذ عوض، تأخذ المال، وهذا مثل إيش؟ عقود البيع والسلم والصرف، الإجارة، كلها تدخل في المعاوضات، لأنك تعطي شيء فتأخذ بدله المال، فتسمى عقود معاوضات. وهناك عقود تبرعات، يعني تعطي أشياء بدون مقابل، تبرع منك، مثل الصدقة والعطية والوقف والهبة، هذه كلها عقود تبرعات. وهناك عقود إرفاق، هي ليست تبرعات لكن من باب الإرفاق بالناس والإحسان إليهم، مثل القرض والعارية، عندما تقرض شخصا ويرد لك نفس المال الذي اقترض منك، أو تعيره شيء ثم يعيد المعار، فلذلك هذه تسمى عقود الإرفاق. وهناك ما يسمى عقود التوثيقات، إن أنت تريد تستوثق من المبيع أو تستوثق من الشيء الذي تريد التصرف فيه، فتسمى عقود التوثيقات، مثل الرهن، الكفالة، الضمان. مثلا ترهن شيئا، تقول أنا أبيعك هذه السلعة وتم البيع، لكن أرهن لك في مقابل ذلك هذا الشيء، وتحدد الشيء الذي تريد أن يكون مرهونا عندك في مقابل هذا المبيع الذي بعته، أو تطلب كفيلا، أو تطلب ضمينا يضمن لك الوفاء بالحق، فلهذا تسمى عقود توثيقات. وهناك عقود الأمانات، مثل الودائع. هذا باعتبار طبيعة هذه العقود، لكن باعتبار اللزوم وعدمه تجد أن منها ما هو لازم من الطرفين، مثل البيع والإيجار، هذه لازمة من الطرفين، لازمة على المبيع ولازمة على البائع، تصبح لازمة إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، وكذلك الإيجارة. ومنها ما هو لازم من طرف وغير لازم من طرف، وهي الرهون، لازمة بالنسبة للمرتهن وغير لازمة بالنسبة للراهن، بالنسبة للمرتهن لازمة وبالنسبة للراهن ليست بلازمة. يعني الذي أخذ الرهن له التصرف، يعني لا يلزمه ذلك، له أن يعفو، لكن من أدى الرهن الذي هو سيطلب منه قيمة هذا الشيء يصبح لازم له، ما يستطيع ترك هذا الشيء إلا بإذن من المرتهن، إلا بإذن من المرتهن. ومنها ما يكون جائز من الطرفين، مثل الوكالة والشركة، هذه جائزة وليست بلازمة. فقوله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما، يعني أن هذه الشروط الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الجواز. الأصل في الشروط كما هو الأصل في المعاملات هو الجواز، إلا إذا كان الشرط يخالف الشرع، ولذلك قال إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، في رواية المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وإلا فالأصل في العقود كما هو الأصل في المعاملات هو الحل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد. نعم. كذلك مما يتعلق بالشروط، الشرط نفسه مع العقد له أحوال ثلاثة. الشرط مع العقد له أحوال ثلاثة: الشرط صحيح مع عقد صحيح، الشرط صحيح والعقد صحيح، كان يشترط الانتفاع من المبيع، يعني يبيع سيارة لكن يشترط أن ينتفع بها وقتا محددا، أو يبيع بيتا ويشترط استئجاره سنة، أو تشترط المرأة لنفسها أن تكون في بيت لمفردها. فهذه شروط صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الجمل من جابر رضي الله عنه اشترط حملانه جابر إلى المدينة، اشترط حملانه إلى هذه زيادة على المبيع، هذه تعتبر شرط، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالحالة الأولى أن يكون الشرط صحيح والعقد صحيح. الشرط الثاني يكون الشرط فاسد والعقد صحيح، مثل يقول أبيعك هذه السلعة بشرط ألا تبيعها، أبيعك هذه السلعة لكن بشرط ألا تبيعها، أو بشرط ألا تبيعها إلا بسعر كذا. العقد صحيح لأنه بيع مستوفي لشروطه، لكن الشرط فاسد لأنك إذا منعته من البيع ما تصرف في المبيع التصرف الصحيح الذي يجعل له الحرية في هذا المبيع بيعا وهبة وعطاء وبدون تحديد سعر. إذن هنا يصح البيع ويلغو العقد، ويلغو العقد، يعتبر العقد لاغيا. الحالة الثالثة الشرط فاسد والعقد فاسد، كأن يقول أبيعك السلعة بشرط أن تبيعني كذا وكذا، أبيعك السلعة بشرط أن تبيعني كذا وكذا، أو بشرط أن تقرضني كذا وكذا، أو بشرط أن تهديني كذا وكذا، هنا يعتبر العقد فاسد والشرط فاسد، فلا تترتب عليه ثمرته، لأن هذا يدخل فيما جاء النهي عنه من بيعتين في بيعة، من بيعتين في بيعة. نعم. ماذا قال المصنف؟
قال رحمه الله: وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة.
أي نعم، هذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة.
وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان: صحيحة وباطلة.
أي نعم.
فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشرع.
أي نعم، فيه مصلحة وفيه محذور، ليس فيه محذور من الشرع، مثل ما مثلنا يبيع الدار ويستثني سكناها كذا، أو يشتري السيارة ويستثني منفعتها مدة محدودة، فهذا يجوز لأن فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشرع.
ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع، والشروط في الإجارة والجعالة، والشروط في الرهون والضمانات، والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاقدين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ.
كان للآخر الفسخ، نعم. لكن يفرق بين شرط العبادة والشرط في العبادة، بين شرط ما كان شرطا في العبادة والشرط الذي يشترط في العبادة أو في المعاملة. يعني هناك فرق بين شروط العبادة والشروط في العبادة أو الشروط في المعاملة أو الشروط في العقود. ولذلك بعضهم يقسمها إلى شرط شرعي وشرط جعلي. الشرط الشرعي هو الذي جاء في الشرع وتتوقف صحة هذه الأشياء عليه، مثلا في البيع أن لا يكون محرما وأن يكون مقدورا على تسليمه والرضا بالمبيع وكذا إلى آخره. لكن الشروط الجعلية هي التي يجعلها الشخص لنفسه إن كان بائعا أو كان مشتريا، فغير الشروط التي في العبادة. كان يشترط مثلا أن أشتري السيارة منك، أو يقول البائع أبيعك السيارة لكن أستثني استخدامها لمدة كذا، هذا تدخل في الشروط الجعلية. فيفرق بين الشرط الشرعي أو الشرط الجعلي أو بين الشروط في العبادة والشروط المشترطة بين المتبايعين وبين العاقدين. نعم.
ويدخل في هذا جميع الشروط. وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام،
لا قبله،
والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي.
أي نعم، والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. إما لفظي يعني هو يتلفظ بهذا الشرط ويكون هذا الشرط يتفقون عليه بشرط أن لا يخالف مشروعا، وإما شرعي يعني جاء في الشرع ما اشتراطه في الشرع أن يكون المبيع حلالا، هذا شرط شرعي ليس لأحد خيار فيه. أو يكون عرفي، يكون عرفي، ولذلك قال الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني يتعارفون الناس أنك إذا بعت هذه السلعة فإن العرف عندهم أن طريقة القبض كذا، فما يحتاج إلى أن يقول أشترط عليك هذا الشرط. إذا كان في عرفهم أنك توصل المبيع مثلا إلى مكان المشتري فخلص ما يحتاج يعني يشترط هذا الشرط، لأنه عرفي والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإما لفظي يتفقون عليه وشرط لفظي ألا يخالف شرعيا، قد يخالف عرفيا لا بأس لأنه هذا شيء ملفوظ ومتفق عليه بينهما، لكن لا يخالف شرعيا لأن الأصل في الجواز كله مبني على عدم مخالفة الشرط. يعني لما جاءت عائشة وأخبرت، يعني لما أرادت تعتق بريرة وأخبرت منع قومها أو أهلها من ذلك، قال ولو اشترطوا 100 شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وكتاب الله في هذا الحديث ليس المقصود به القرآن، المقصود به الشرع، المقصود به الشرع، لأن القرآن دل على كل ما هو مشروع. القرآن دل على وجوب طاعة الله وطاعة الرسول، فتدخل في قوله كتاب الله كل ما يدخل في الدين مما ثبت بالدليل. نعم.
وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال.
أي نعم، كما جاء في الحديث كما المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك، وهي مذكورة في كتب الأحكام.
أي نعم، وهي مذكورة في كتب الأحكام. والشروط كما تكون في المعاملات وفي العقود كذلك تكون في العبادات. مثلا في الحج لو اشترط وقال إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني فلن ينفعه هذا الشرط. وكذلك لو دخل في حج تطوع أو حج عمره فإنه يصبح لازم عليه ولا يفيده الشرط فيه، لا يفيده الشرط، يعني الشرط الذي ليس مبني على حابس أو على مانع. يعني دخل في حج نفل أو في عمرة نفل ليس له أن يتركها متى شاء، أن تصبح لازمة عليه ويتم الحج والعمرة لله، فلذلك الحج لا يقبل الرفض ولا يقبل الفسخ، بمجرد الدخول فيه يصبح لازما متعينا، يصبح لازما متعينا. كذلك لو اشترط في النذر، لو اشترط في الاعتكاف مثلا، الاعتكاف هو اللبث في المسجد والبقاء فيه وعدم الخروج إلا لحاجة، لكن لو اشترط أن يعود مريضا وأن يأكل الطعام في بيته فله ذلك، فله ذلك، لأن هذا في الأصل ليس بواجب عليه والاعتكاف، وله أن يشترط في هذا الأمر. طيب، نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، الله أعلم. تفضل.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أول قاعدة، كل حكم دائر مع علته، هل هي قاعدة فقهية أم أصولية؟
هي قاعدة أصولية وعليها فروع فقهية. المصنف رحمه الله تعالى ما يعني ما جعل الكتاب فقط في، هو نظر للأغلب، الأغلب بقواعد فقهية، وتعريف القاعدة وش هو؟ حكم
كلي،
لكن في الحقيقة هو حكم أغلبي، لأنه ما من قاعدة إلا وفيها استثناء. فلو رجعنا إلى تعريفهم للقاعدة، بعضهم يقول حكم كلي تندرج تحت جزئيات كثيرة تؤخذ أحكامها منه، وبعضهم يقول حكم كلي أغلبي. فمن قال أغلبي نظر إلى الواقع، واقع هذه القواعد وما يندرجها، ومن نظر إلى كونها حكم كليا أيضا نظر إلى الحكم للغالب وعدم النظر للنادر أو للقليل. فالمصنف أدخل بعض القواعد الأصولية في هذه القواعد التي ذكر.
يقول السائل: هل نستطيع أن نقول الشرط الشرعي والشرط الجعلي أن نغيرهما بشرط في الشيء وشروط للشيء؟
ممكن بهذا التقسيم، يعني الشرط الشرعي يكون في الشيء نفسه مشترط من الشرع وليس للشخص فيه دخل، بحيث أنه لو فقد هذا الشرط لم يصح المشروع. أما الجعلي هم الذين ينشؤونه فيما بينهم، وأيضا من شرطه، من شرط صحة الجعلي أن لا يخالف ما كان مشروعا.
أحسن الله إليك. يقول السائل: شخص يريد أن يشتري من صاحب مزرعة ثمار البرتقال، وبدأ يظهر الإصفرار على الثمار ويريد أن يبقيها على الشجر حتى يتم نضجها، فهل معاملته هذه صحيحة؟
صحيحة، نعم، له أن يبقيها إلى أن يكمل نضجها.
يقول السائل: ما حكم صيام يوم الخميس دون يوم الاثنين؟
ما في بس.
يقول السائل: هل يجب علينا الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، أم يكفينا الصلاة في المصلى داخل الكلية، وما هو الأولى؟
صلون في المسجد، صلون في المسجد، طلاب كلية وطلبة علم وتسمعون النداء وتخرجون من الخلاف.
يقول
إلا إذا كان ما يؤذن لكم يغلق الباب، باب الكلية مثلا،
إذا كان في المحاضرة.
لا، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا أبرك من المحاضرة.
يقول السائل: ابتليت ببعض الذنوب والمعاصي وأرهقتني عن مجالس أهل العلم، كيف أتخلص منها؟
يتخلص منها بالتوبة وتذكير نفسه بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكري هادم اللذات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، وما ذكر في قليل يعني إلا كثره، يعني يرى الإنسان كثير ولو كان قليل. فيكثر من ذكر الموت، فإن ذلك سبب له أن يترك هذه الأشياء، لأنه يعرف أن هذه الدنيا ليست باقية وأنه عن قريب سيغادرها، فيكون يذكر نفسه بهذا الشيء لعله يكون سبب له في الرجوع إلى الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الله عليه وسلم.